بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواننا الأفاضل، هذا الدرس الثاني من سلسلة دروس رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تكلمنا عن رضيت بالله ربا في 4 دروس، وتلتها سلسلة أخرى وهي رضيت بالإسلام دينا، وها نحن مع السلسلة الأخيرة وهي رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الأصول إخواني الأفاضل ينبغي أن نعتني بها غاية العناية، لا تقل أنها معروفة ومعلومة والكل يدركها. الجواب أنت تدركها، وربما تدركها على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل. أولادنا وذرياتنا والمجتمع يحتاج إلى أن يذكر بهذه الأصول. بل حدثني بعض طلبة العلم عن بعض العلماء أنه كان ربما راجع بعض متون العقيدة التي يدرسها الطلاب في أول مستوياتهم في طلب العلم. فلذلك إخواني الأفاضل علينا أن لا نهمل هذا الجانب. نقول وبالله التوفيق، من قال رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اقتضى منه أن يعتقد أمورا، فمن مقتضيات قول العبد رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عرى الإيمان ومن أسس الإيمان العظيمة ومن أعظم القرب وأجل الطاعات. بالمحبة يجد المسلم حلاوة الإيمان في قلبه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأنت تجد حلاوة الإيمان بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتك لربك عز وجل. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا يكمل إيمان العبد إلا إذا أحب نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وتأملوا رحمكم الله لهذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، والله إنك لأحب، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان. فالذي يقول رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ينبغي أن يستحضر محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم نابعة من طاعتك للنبي لربك سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال الله عز وجل مبينا عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لماذا يا أخوان؟ لأن الله عز وجل قد أخرجنا به من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والهداية والعدالة. قال سبحانه: والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لشفقته عليهم ورحمته بهم، وقد قال الله عز وجل في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه. ولأجل ذلك ولغيره كانت محبته صلى الله عليه وسلم علامة على صدق الإيمان به. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالله عز وجل موحدا محققا له التوحيد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم برحمة من الله وفضل وإحسان. اسمع معي إلى هذا الحديث، جاء في البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة وصوم وصدقة، أي ما زدت على الواجبات من نوافل. ثم قال الرجل: ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وهذا الحديث من تأمله وعمل بما فيه وبمقتضاه كان من الفائزين السعداء. ولكن هذا الحب يقتضي المتابعة. يقول الحسن البصري رضي الله عنه في فهم هذا الحديث: فمن أحب قوما تبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهجهم حريصا أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصرا في العمل. انتهى كلامه يرحمه الله. وهذا إخواني الأفاضل من فضيلة اتباع السنة، فإن اتباع السنة فيها بركة. والحب وإن كان من أعمال القلوب فلا بد من ظهوره وظهور آثاره على الجوارح قولا وعملا. وهناك علامات تؤكد صحة هذا الحب، ومن ذلك أن محبة المؤمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تحمل على تحصيل ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال القلوب والجوارح، وتحمل على اجتناب ما يبغضه الله ويبغضه رسوله من الاعتقادات والأقوال والأعمال. فمحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة ظاهرة وباطنة متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطه ومكرهه، في سره وعلانيته، باذلا كل ما في وسعه للوقوف على هديه واتباع سنته. حتى جاء عن بعض السلف أنه قال: لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل، أو بأثر فافعل. قال الحسن البصري وغيره من سلف هذه الأمة: إن قوما زعموا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن من مقتضيات محبة النبي، من مقتضيات قول العبد رضيت بالله، رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن تحبه أكثر من نفسك وولدك ومالك والناس أجمعين. أولادك يطلبون منك شيء فيه ما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعلته لهم فأنت محب لأولادك أكثر من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. اتباعك للسنة فيه دلالة على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، صلاتك عليه كلما ذكر فيه دلالة على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إخواني الأفاضل. ومن مقتضيات قول العبد رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وهديه. فيتبع المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من ربه من كتاب من قرآن أو سنة صحيحة، ويستسلم له ولا يعارضه بهوى أو بعقل. روى الأوزاعي عن حسان بن عطية رحمه الله، وحسان توفي في عام 130 للهجرة، أنه قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في مواضع كثيرة، حتى قال الإمام أحمد كما نقل ذلك ابن بطة في الإبانة: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. منها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه الأدلة واضحة الدلالة، فالله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين كافة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عام لم يحد بزمان ولا بمكان، والأمر يفيد الوجوب، فكانت طاعته صلى الله عليه وسلم لازم من المكلفين في حياته وبعد مماته. وفي الحقيقة والله إن تعجب فعجب قول بعض أصحاب الفكر المستورد وليسمونهم بالعصرانيين وغيرهم ممن يقولون نحن نتبع القرآن ولا نتبع السنة، حتى قال بعض سفهائهم إني أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه من القرآن ولا أتبعه فيما ورد عنه من السنة والعياذ بالله. طيب هذه الآيات أليست في القرآن الكريم؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا؟ الخطاب لمن؟ الخطاب للمؤمنين وأنت منهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقتصرة على حياته؟ فإن قلت نعم فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بما نعجز عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله ولا يمكن لنا أن نطيعه بعد وفاته. وإن قلت أطعناه في حياته وبعد مماته قلنا هذا الذي نقصده، فإن طاعته قد وردت في كتاب الله عز وجل وطاعته بطاعة سنته فيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى ربط في كتابه بين الإيمان وبين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ثم قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالله عز وجل بين في كتابه أن من علامة الإيمان الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وورد في كتاب الله بيان صفة المنافقين أو بيان صفة من صفات المنافقين، وهي تركهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فالإعراض عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم صفة من صفات أهل النفاق، وقد جاءت السنة كذلك حافلة بالأوامر الحاثة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله في وصيته التي ذكرها العرباض بن سارية رضي الله عنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. إذن من مقتضيات قول العبد رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يطيعه ويتبعه. وهنا مسألة نحتاج إلى تأصيلها خصوصا في هذه الفترة من الزمن بسبب الشبهات التي يطرحها بعض أصحاب الفكر المنحرف الشاذ المستورد. هذه الشبهات مناقضة لأسس الإسلام وثوابته وما عليه إجماع المسلمين. هذه المسألة تتعلق بوجوب إيمان جميع البشرية بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. فمن آمن بالله ربا وإلها معبودا فيلزمه الإيمان بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا،
ولو كان على ملة أخرى كما يقال سماوية وبشرية. ومن لم يحقق الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لم يدخل في الإسلام الذي أراده الله وفي الدين الذي شرعه لعباده، بل هو مخالف لجميع الأنبياء والرسل الذين أخبروا أقوامهم عن نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به وتصديقه والعمل بشريعته. ويوم القيامة هذا الرجل الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم متوعد بالخلود في النار. ومن الأدلة على ذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالله سبحانه أمر بالإيمان به وبرسوله وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبالكتب التي أنزلها من قبل على الرسل من قبله، ثم بين أن من لم يحقق هذا الإيمان فهو من الضالين. قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كذلك يقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا خطاب واضح الدلالة لمن كان يفقه الكلام العربي، خطاب للناس كافة، مفاده أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول لهم وأن عليهم الإيمان به واتباعه وأن عليهم الإيمان به واتباعه وفي ذلك تحقيق للهداية والفلاح. وبمفهوم المخالفة أن من لم يحقق الإيمان به واتباعه فليس من المهتدين. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يقول: فالذين آمنوا به، يعني بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وإيش هو النور؟ القرآن الكريم، أولئك هم المفلحون. ثم قال: قل يا أيها الناس، كلمة الناس هنا عامة من صيغ العموم، إني رسول الله إليكم جميعا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها أنه كان يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. هذا بيان لصفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به وتصديقه واتباعه. فجاء القوم الذين في قلوبهم زيغ فأصبحوا يتبعون المتشابه ليردوا المحكم، قالوا: الإقرار بنبوته صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه اتباعه. يعني صحيح أن الله عز وجل أمرنا بالإقرار بنبوته، فلو جاء رجل على ملة أخرى قال: أنا أقر أن محمدا رسول، لكن لا يلزم من اتباعه. هكذا يقولون. الجواب: الإقرار بنبوته يقتضي ضرورة اتباعه، وذلك أن من معنى آمنوا به أو أقروا به صدقوه. فإن كان كذلك فالله قد قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهل محمد صلى الله عليه وسلم صادق في هذا؟ فإن كان صادقا فيجب اتباعه كما يتبعه المسلمون، فهو مرسل إلى الناس كافة، وعدم اتباعه يعني تكذيبه، يعني تكذيبه، وهذه بديهية منطقية، وهو أنه لا يمكن أن يجتمع النقيضان التصديق والتكذيب. أنا أصدق أنك نبي لكن لا يلزمني اتباعك. لماذا؟ طيب الآية هذه ليست بصحيحة، فيها كذب والعياذ بالله، ما يستقيم. تصدق أنه نبي؟ نعم مصدق. تصدق أن الله أنزل عليه القرآن؟ نعم مصدق. طيب في القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إذن أنت من ضمن المخاطبين بهذه الآية؟ لا، هنا لا أصدق. هذا تناقض. فإن قالوا هذه المقابلة بين التصديق وعدم الاتباع وليس بين التصديق والتكذيب، انتبه، يقولون هذه المقابلة في النص بين التصديق وعدم الاتباع وليس بين التصديق والتكذيب، نقول أولا نقر أنه ليس كل عدم اتباع هو تكذيب بالضرورة، فقد يكون عنادا أو استكبارا أو غيرها من المعاني، لكن نحن نتحدث عن هذه الآية بخصوصها. فإن كانوا صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وجب أن يصدقوه وأنه مرسل إلى الناس كلهم، وهم لم يفعلوا ذلك، بل يصدقون ويقرون بأنه نبي إلى العرب لا إليهم، وهذا تكذيب له. ثم يقال كذلك على سبيل التسليم الجدلي، هب أنه لا يلزم التناقض، لكن هل مجرد التصديق دون الاتباع ينجي من العقاب؟ هل مجرد التصديق دون الاتباع ينجي من العقاب؟ نعطيك مثال، ماذا لو أن مديرا قد أرسل رسولا إلى آخر ليبلغه أوامره، فلما جاء الموظف أو الرسول قال له الموظف أنا صدقت أنك رسول من عنده وأنك قد بلغتني الأوامر ولكني لن أعمل بها، فهل هذا الموظف سيكرم ويكون ما فعله أمرا محمودا، أم أنه يستحق العقاب لأنه صدق بأن هذه الأوامر موجهة إليه ولم يمتثلها؟ لا شك في النظر الدنيوي الثاني. فكذلك من ليس على ملة الإسلام يلزمه إن صدق أن محمدا رسول من رسل الله يتبعه. ثم يقال تأملوا الآيتين وكيف أن الله سبحانه ختم كل واحدة منها بالأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم، فقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وقال في الثانية فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لاحظ جمع بين الإيمان وبين الاتباع، قال فالذين آمنوا، ذكر الإيمان به، بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وقال في الثانية فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. وفي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق للمقصد من الرسالة الذي بيّنه الله بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالرسول أرسل ليطاع لا ليصدق فقط ولا يتبع. كذلك من الأدلة التي تبين وجوب إيمان جميع الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه وتصديقه، قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبين الله صفة المؤمن اللازمة له والدالة على صدق إيمانه، وهي إعلانه الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع اليقين في هذا الإيمان المنافي للشك، فمن لم يحقق هذا الإيمان لم يكن صادقا في إيمانه ودعواه. الدليل التالي قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بيّن الله عز وجل في هذه الآية المقصود من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إظهاره على جميع الملل. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ابن كثير في تفسير الآية: أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجب وعجم ومليين ومشركين. يقول الشيخ السعدي في التفسير: أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. فأما نفس الدين فهذا وصف ملازم له في كل وقت، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان. وإن ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم. ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم. وعندنا من السنة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. حديث رواه مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، واليمن كانوا أهل الكتاب، فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فلو لم يكن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لازما لهم لما بعث معاذا يدعوهم إلى الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، رواه الإمام أحمد. إذن هذه الأدلة تبين أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه أمر لازم لجميع أمة محمد، أمة الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله عز وجل قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، إلى هذه البشرية كلها، إلى الإنس والجن، فهو رسول الثقلين صلوات الله وسلامه عليه. ويجب على كل من سمع به أن يؤمن به. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على مقتضيات قول العبد: رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.